بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأنبياء.
قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، قال أضغاث أحلام مشتبهة.
نعم، يعني ليست حق لا حقائق. نعم.
قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قوله: لا يستحسرون، لا يرجعون.
نعم، وهم الملائكة. نعم.
قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قوله: لمن ارتضى، الذي ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، دل هذا على أن الملائكة عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فدل هذا على أن الشفاعة إنما تكون بعد الإذن والرضا، ولا يشفع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما يشفع إلا بالشرط. وما الشرط؟ الشرط هو الإذن والرضا، الإذن من الله سبحانه وتعالى، ولهذا شفاعة كلها لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قل لله شفاعة جميعا، فمرجع ذلك إلا إلى إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله عز وجل هو الذي يأذن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يشفع فيهم؟ قال: فيحد لي الله عز وجل حتى فأخرجه من النار. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد الله له حدا، لا أنه يخرج صلى الله عليه وسلم من يشاء، إنما يحد الله عز وجل له حدا. ثم الشرط الثاني الرضا، فلا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن الموحد، ولهذا الكافر ليس له شفاعة. وعليه ينزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة شركية، إنما فيه شفاعة، وهي شفاعة الشفاعة لعصاة الموحدين، شفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين إخوانهم وشفاعة الملائكة، يوجد الشفاعة. فالشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وهي الشركية، وشفاعة مثبتة وهي الشفاعة التي جاء بها النصوص وتكون لعصاة الموحدين. وهذه يا إخواني بارك الله فيكم التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينفون هذه الشفاعة ويعتقدون أن من دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهراء الداهرين. نعم.
قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال رتقا ملتصقتين.
نعم. قوله: ثم إن السماوات رفعها الله سبحانه وتعالى، بناها، رفع سمكها، رفع سمكها يعني عن الأرض، فكانتا رتقا يعني ملتصقتين. نعم.
قوله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، قال فلك دوران.
نعم، والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي دوران، فالقمر يدور والشمس تدور. نعم، وبهذا يحصل تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى: يسبحون، قال يجرون.
نعم.
قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال نبلوكم بالشدة والرخاء
نبتليكم،
قال نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة.
نعم، فدل هذا على أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، فالله عز وجل يبتلي بالنعماء والسراء، ويبتلي بالضراء، يبتلي بالصحة، ويبتلي بالمرض، يبتلي بالغنى، ويبتلي بالفقر. الله عز وجل يبتلي بكل هذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهل يا ترى يا عبد الله إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى النعم هل تسخرها في طاعة الله أم تطغى؟ وهل إذا ابتلاك الله عز وجل بالضراء تصبر أم تتضجر؟ فمن كان في مرض يا إخواني فهو في ابتلاء، ومن كان في غنى فهو في ابتلاء، هل يطيع الله بغناء أم لا؟ من كان في صحة فهو في ابتلاء، هل يطيع الله عز وجل ويشكر ربه سبحانه وتعالى ويقوم بعبودية الصحة أم لا؟ ومن كان في مرض فهو في ابتلاء، هل يصبر أم لا؟ فأنت مبتلى بالخير ومبتلى بالشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تلاهم الله بسعة نعيم مع كفره، وأعطاهم الله من صنوف الأموال مع كفرهم. فالعبد مبتلى في كل أحواله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وابتلاء. نعم.
قوله تعالى: ولا هم منا يسحبون، قال: يجارون. قوله تعالى: أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ننقص أهلها وبركتها.
نعم، كما سبق معنا كلام المفسرين في ننقصها. نعم. قوله: ومنه ذهاب خيارها وذهاب علمائها، فلا شك أن الأرض إن لم يكن فيها عالم فهي موات، فحياة الأرض بالوحي، والوحي لا يعرف إلا من قبل العلماء، فهم ورثة الأنبياء. فالأرض التي ليس فيها عالم أرض موات. أي أرض ليس فيها عالم فهي أرض موات، ليس فيها علم فهي أرض موات، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. تبعتم يا إخواني، بارك الله فيكم. أي أرض لا يوجد على ظهرها علم فهي أرض موات، لأن الله عز وجل يحيي القلوب بالعلم. قال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذه البلدة، هذه الأرض، إن لم يكن فيها العالم، إن لم يكن فيها العلم، فهي أرض موات، هذه أرض موات. نعم.
قوله تعالى: فجعلهم جزازا، قال: حطاما،
أي ما فعل إبراهيم عليه السلام مع الأصنام، وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ولتقوم المحاجة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، فأبقى هذا الكبير لتكون حجته دامغة، فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير سألوه: من الذي حطمك؟ فرجعوا لأنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذا اعترفتم أنهم لا ينطقون، وإذا كانوا لا ينطقون فكيف يعبدون؟ ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هل يعبد من لا يسمع ولا يبصر؟ وفي هذا الرد على الجهمية. تبعت يا إخواني، في هذا الرد على الجهمية الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فماذا يقول الجهمية المعطلة؟ يقولون: لا يسمع الله، ما يسمع الله، ما يبصر الله، ما يتكلم. إبراهيم عليه السلام أقام الحج على أبيه بماذا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني أن الذي لا يسمع ولا يبصر ومن باب أولى ولا يتكلم لا يعبد. إذن الإله الذي يعبده الجهمية إله لا يعبد، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يبغض ولا يرضى وهكذا. هذا هو إله الجهمية. وإله الممثلة إله مخلوق لا فرق بينك وبينه. فالإله الذي يعبده الممثلة ليس الذي يعبده أهل السنة، والإله الذي يعبده الجهمية ليس هو إله أهل السنة، أي في الأوصاف. فإننا نعبد إلها يسمع ويبصر ويتكلم ويحب ويرضى ويغضب وينتقم وهكذا، وينزل ويستوي. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما، لأنه لا يوجد ذات بلا صفات، فإذا كانت هناك ذات بلا صفات عاد بهذا إلى القول بعدمها. لا يوجد، ما يوجد، ما يوجد، عاد إلى العدم. فالجهمي المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما نحت هو نحت إلها له. وأما الموحد السني فيعبد إلها صمدا، نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكانت المساجلة بين إبراهيم وبين قومه، قال فتعبدون من دون الله ما ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كان الواجب عليهم أن يقولوا أمانة برب العالمين. فعلا انتصر إبراهيم عليه السلام في حجته، وكانت الحجة دامغة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. لكن ماذا كانت النتيجة يا أخواني؟ كانت النتيجة الغضب لآلهتهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بدلا من أن يقولوا آمنوا قالوا حرقوا. هكذا أهل الظلم، هكذا أهل الطغيان، هكذا أهل الكفر، فإنهم لا يقبلون إلا منهجهم، إما أن تكون معهم وإما أن تكون عليهم. قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا ليت الناس يسمعوا، متى يرضى عنا الكفار؟ متى يرضى عنا الكفار؟ إذا أعطيناهم الثروات؟ لا. إذا احتلوا بلداننا؟ لا والله. يرضى عنا هؤلاء إذا تبعنا ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. ويدعوننا إلى أن نولي هؤلاء الكفار. عجيب عجيب يا أخوان، القرآن كله من أوله إلى آخره ولاء وبراء، ولاء وبراء. أول سورة في القرآن يحفظها الصغير والكبير ما هي؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اقرأوها يا أخوان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا نتبرأ من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين الذي هو طريق اليهود والنصارى وطريق الكفار وغير ذلك. واضح الكلام سبحان الله، واضح الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاه منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم.
قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال قوله فظن أن لن نقدر عليه يقول ظن أن لن نقضي عليه عقوبته ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ نعم. غضب عليهم
لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ غضب عليهم
وفراره وعقوبته أخذ النون إياه.
نعم. إذ غضب عليهم وفرار وعقوبته أخذ النون إياه، هذه العقوبة. فتفسير ابن عباس هنا لهذه الآية فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ غضب عليهم، لما دعاهم إلى الله عز وجل دعاهم إلى التوحيد، فلما أبوا غضب عليهم وفر ووعدهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فكانت العقوبة له من الله عز وجل أن قدر الله عز وجل له أن يرمى في البحر لما ركب مع قومه السفينة، وكانت السفينة لا تتحمل ولا تقوى على حمل الجميع، فقالوا لابد من إلقاء رجل، فساهموا وقاموا بعمل قرعة، وفيها مشروعية عمل القرعة إذا تساوت الأمور ولا مفضل ولا مرجح فنلجأ إلى القرعة، والقرعة أثبتها شرعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا لفعلوا. فالقرعة مشروعة، مشروعة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعة من قبل. المهم أنه أقاموا القرعة، وكلما أجروها وقعت على يونس فيعيدناها فتقع على يونس، فيعيدناها فتقع على يونس، فألقي في اليم فأمر الله حوتا فابتلعه وهو النون، وإليه أضيف يونس عليه السلام ذو النون صاحب الحوت إذ نادى ومكظوه، فابتلعه هذا الحوت وصار في بطنه، في بطن الحوت في جوف البحر في ظلمة الليل. فنادى في الظلمات جمع ظلمة، والظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، نادى في ظلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة، هذه الآية، وهي وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلماته، من الآيات أيضا المشكلة في تفسيره، ونقف أيضا عندها وقفة. هذه الآية مما ورد فيها إشكال في تفسيرها، ولذا نقف عندها وقفة، وقفة مع إذ ذهب مغاضبا، ووقفة مع فظن أن لن نقدر عليه. أما الوقفة الأولى مع قوله تبارك وتعالى إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان. طيب، مغاضبا للمفسرين في ذلك قولان: مغاضبا لقومه أي غضب عليهم لما كفروا وخرج، والقول الثاني مغاضبا لربه. وفسروا مغاضبا للرب كيف؟ لما أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سينزل عقوبته بهؤلاء القوم لما كفروا وكذبوا به، ووعدهم يونس بذلك، وأن الله سوف ينزل بأسه، ثم دعاهم فلم يحصل لهم استجابة، ثم بعد ذلك وقبل نزول العذاب عليهم جأروا إلى الله وآمنوا وأيقنوا أن ما قاله يونس سوف ينزل بهم إن لم يؤمنوا، فخرجوا وآمنوا، فلما آمنوا كشف الله عز وجل عنهم العذاب، فغاضب رب إذ أنه يكون أمامهم يكون كذابا، وقيل كانوا يقتلون الكاذبة، فذهب مغاضبا لربه. هذا القول الثاني وهو القول المشكل، ذكر المفسرون في ذلك منهم ابن جرير قولين، فقال بعضهم كان ذهابه عن قومه وإياهم غاضب، ونقل ذلك عن ابن عباس والضحاك، يبقى غاضبا لقومه وعلى قومه كما ذكر هنا ابن عباس، إذ غضب عليهم. وقال آخرون ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه ونقله عن الشعبي، ثم قال وهذا القول، أعني قول من قال فذهب عن قومه مغاضبا لربه، أشبه بتأويل الآية، وذلك لدلالة قوله فظن أن لن نقدر عليه على ذلك، ورد على من استنكر ذلك وأن هذا لا يليق بمقام الأنبياء. والذي يترجح عندنا هو القول الأول، أنه ذهب مغاضبا لقومه، وهو ما ذهب إليه ابن عباس، وليس مغاضبا إلى ربه، مغاضبا لربه سبحانه وتعالى، وإنما مغاضب لقومه، مغاضب لقومه لما كفروا وأصروا على هذا ولم يؤمنوا، وعدهم العذاب ولم يؤمنوا، خرج وفر منهم، فلما فر منهم كان لا ينبغي أن يفر، يبقى معهم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما ذهب مغاضبا شاء الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم الإيمان، وأدركوا أنه سينزل بهم ما قال يونس، فخرجوا فدعوا الله فرفع الله عز وجل به. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. وهنا يرد إشكال كيف يكشف الله عز وجل عنهم العذاب، ومعلوم أن العذاب إذا نزل لا يكشف ولا ينفع نفس إيمانه لم تكن آمنت من قبل. قيل هذا أسباب، وليس أن العذاب نزل بالفعل، لكن لمن عقد سبب العذاب آمنوا فنفعهم الإيمان، وإلا إذا نزل العذاب ف فلا ينفع إيمان. طب يا أخواني بارك الله فيكم، يبقى هنا ذكر المفسرون قولين في مغاضبا، الأول مغاضبا لقومه والثاني مغاضبا لرب. طيب علة أنه كان مغاضبا لقومه أنهم لم يؤمنوا فخرج عنه. طيب وعلة أنه مغاضب لربه، من قال مغاضب لربه؟ أن الله رفع عنهم العذاب، فحينئذ حصل خلاف ما وعدهم به يونس عليه السلام، فحينئذ كان مغاضبا لرب. ورجح ابن جرير القول الثاني، ونرجح القول الأول، ونقول بأن هذا هو اللائق بيونس عليه السلام، غضب على قوم من كفرهم فخرج ولم يكن مغاضبا لرب، هذا هو القول الصحيح. طيب علامة لم ينزل الله عز وجل بهم العذاب، ومعلوم أن الله عز وجل إذا توعد إذا أنزل العذاب فلا يرفع، نقول لأن العذاب لم يكن قد نزل، إنما حصل سبب لهذا العذاب، ولكن لما لجأوا إلى الله وجأروا إلى الله رفعه الله عز وجل. طيب قد يقول قائل هنا يرد على اختيارك أنت الآن إراد، إذا كان هو قد ذهب غضبا من على قومه من أنه ما آمنوا، فما الإشكال في ذلك؟ والله عز وجل قال بعدها فظن أن لن نقدر عليه، يبقى هنا فيه مؤاخذة وقعت ليونس عليه السلام، فما هي؟ وبه رجح ابن جرير أن تكون المغاضبة للرب، ولهذا قال لا تدل عليه، لكننا نقول إنما المؤاخذة أنه لم يصبر، ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ لم يصبر على قومه وخرج منه، وحينئذ لا إشكال في فظن أن لن نقدر عليه، مع التأويل الأول وهو أنه ذهب مغاضبا لقومه. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول، وهو قول الله سبحانه وتعالى إذ ذهب مغاضبا، هل هو مغاضب لربه أو مغاضب لقومه؟ قلنا القولان عند السلف، والراجح أنه ذهب مغاضبا للقوم. طيب فما محل المؤاخذة؟ أنه لم يصبر. وهنا ننتقل إلى الجزئية الثانية، فظن أن لن نقدر عليه. فما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم قدرت على فلان أو قدرت على فلان إذا ضيقت عليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صوموا لرؤيات وافطروا لرؤيات فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وقال فاقدروا له أي فضيقوا، وهو فأتموا عدة شعبان 30 يوما. شاهد أن هذا قد يأتي بمعنى التضييق، أي فظن يونس عليه السلام أن الله لن يعاقبه بالتضييق عليه وبإلقائه في اليم وابتلاع الحوت له، ما كان يظن ذلك، ونقله عن ابن عباس وابو جهد والضحاك، وقال آخرون بل معنى ذلك فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، ويكون هذا الظن من الشيطان، وأن الله عز وجل لن يقدر عليه وهو في هذه الحال، وقال آخرون بل ذلك بمعنى الاستفهام، وإنما تأويله أفظن أن لن نقدر عليه، أفظن أن لن نقدر عليه. ونقله عن ابن زيد، ابن جرير نقله عن ابن زيد. فذكر ابن جرير في هذا الموضع ثلاثة أقوال. القول الأول قال فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم قدرت على فلان إذا ضيقت عليه، فظن يونس أن لن نقدر عليه، هذا واحد. هذا قول. القول الثاني فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. والقول الثالث أن ذلك بمعنى الاستفهام، أي أفظن أن الله أن لن نقدر عليه. ثم قال ابن جرير بعد هذه الأقوال وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال عنا بذلك فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبة له على مغاضبة ربه. طبعا لا نقول على مغاضبة ربه، هذا مما رجحه ابن جرير، لكن القول هو ألا نضيق عليه أي ألا نحبسه أي ألا نعاقبه بالتضييق فقط، نقول كذا ندور ذا القول. ما أحد قال ألا نضيق عليه على مغاضبة رب، إنما نقول القول هو إما أنه قال لن نضيق عليه فظن أن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه يعني بهذا الذي قد حصل له في إلقاء في بطن الحوت أو كذا. ومنهم من قال ألن يعجز ربه بمعنى أنه لا يقدر عليه. والثالث اللي هو التفسير، بس نقتصر على هذا. فابن جرير رجح ماذا؟ رجح ماذا؟ ألا نضيق عليه، ألا نضيق عليه، لكن هو جعل اختياره الأول هنا تتمة الكلام، فقال ألا نضيق عليه إذ ذهب مغاضبا للرب، لا نقول إذ ذهب مغاضبا للقوم. وهذا الذي رجحه ابن جرير هو الراجح في اختيار أن معنى ألا نقدر عليه يعني ألا نضيق عليه، ألا نحبسه ونضيق عليه في بطن الحوت، لهذا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن جرير وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة، أي أننا لن نضيق عليه، ظن أننا لن نضيق عليه ولن نحبسه، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر، وهو القول الثاني اللي هو أنه ظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. قال لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر، وقد اختاره لنبوته ووصفه بأن ظن أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه، ووصف له بأنه جهل أو جهل قدرة الله، وذلك وصف له بالكفر. إذا وصفناه بذلك بأنه يجهل قدرة الله عليه وبأنه سيعجز ربه فلا يقدر عليه، هذا كفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك، وغير جائز لأحد وصفه بذلك. ولا شك أن ما قاله هنا رحمه الله تعالى هو المتجه، فلا نظن بيونس عليه السلام أنه يظن أن الله لن يقدر عليه، هذا لا يكون، هذا لا يكون، فإن معرفة قدرة الله سبحانه وتعالى لا يجهلها الأنبياء، وعموم قدرة الله سبحانه وتعالى لا يجهلها الأنبياء. ثم شرع يرد ابن جرير القول بالاستفهام لعدم دلالة السياق عليه. إذن يكون عندنا إذ ذهب مغاضبا قولان، وفظن أن لن نقدر عليه ثلاثة أقوال. نراجع القولين ونراجع ثلاثة أقوال ونخلص إلى الراجح. أما القولان في قول الله عز وجل إذ ذهب مغاضبا، فقول يقول بأنه ذهب مغاضبا لقومه لأنهم لم يؤمنوا، وقول يقول بأنه ذهب مغاضبا لربه لما رفع العذاب عنهم وقد وعدهم بالعذاب. وقلنا بأن الراجح والقول الأول وأنه ذهب مغاضبا لقومه لم يؤمنوا. طيب القول في الموضع الآخر فظن أن لن نقدر عليه ثلاثة أقوال. قول أن لن نضيق عليه ولا نقضي عليه بهذا الحبس والضيق، وقول أنه لن يقدر الله عز وجل عليه، فإنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. والقول بأن هذا يعنى به الاستفهام، أفظن أن لن نقدر عليه؟ وقلنا بأن الراجح في هذا هو أن لن نضيق عليه وألا نحبسه في هذه الظلمات. فإذا ترجح عندنا في الأول أنه ذهب مغاضبا لقول، والثاني أنه ظن أن لن نضيق عليه، فيكون معنى وذنون إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن وقد تعجل وخرج عن قومه ولم يصبر، وكانت مؤاخذة تقتضي نوع عقوبة وابتلاء، لكنه ظن أن لن تكون تلك العقوبة وهذا الابتلاء بما جرى له، فظن أن لن نضيق عليه وألا نحبسه وألا نقضي عليه بذلك، فكان ما قدره الله عز وجل وقضى أن جعله في بطن الحوت. هذا هو المعنى المستقيم للآية التي بها يوصان جناب النبي في الحالين، وبها نعلم أنه إنما فعل شيئا يقتضي المؤاخذة، ومن هنا كان التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ولا يكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هذا هو المعنى الصحيح. فلهذا أقول لكم هذه الآية مشكلة، هذه الآية من الآيات المشكلة في تفسيرها، فهذا جمع للأقوال وترجيح لها بمشيئة الله سبحانه وتعالى على حسب ما يقتضيه السياق والدليل. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه وقفة تكون دائما وقفاتنا مع مثل هذه الآيات المشكلة، وأرجو أن تنتبهوا لهذا وتدققوا في هذه الآيات التي نقف عندها وتراجعوها وتذكرها، ولا بأس أن ترجعوا إلى هذه التفاسير التي جئت لكم بخلاصتها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ارجعوا لمزيد علم في ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى إذن المعنى وذنون أي صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا لقومه لما أنهم كفروا وأبوا الإيمان له، فلم يصبر عليهم وخرج، وكان من حكمة الله عز وجل أنه بعدما خرج من عندهم أن الله سبحانه وتعالى شرح صدورهم للإيمان فآمنوا فانتفعوا بهذا الإيمان، فإن أورد مورد وإشكالا ألا وهو كيف يرفع عنهم العذاب، كيف يرفع عنهم العذاب. وقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم عذاب لم يكن واقعا، ما وقع بعد، وإلا ما يكشف العذاب إذا نزل، وإنما انعقد سببه، لكن الله سبحانه وتعالى قبل منهم لما آمنوا. فذهب يونس عليه السلام ولم يصبر على قومه فعتبه ربه سبحانه وتعالى، فحصل من الله عز وجل أن ابتلاه بهذا الابتلاء الذي ابتلاه، وألقي من على السفينة في اليم والتقمه الحوت، وجعل الله عز وجل بطن الحوت سكنا ومحلا ليونس عليه السلام، فكان فيه من المسبحين ونادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الثمرة، ثمرة أن الله ينجي المؤمنين إذا كانوا على إيمانهم، فالإيمان سبب في النجاة من الغم، والإيمان سبب في رفع المدلهمات وكشف الكروبات، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا إذا أرادت الأمة رفع البلاء فعليها بالإيمان، إذا أرادت الأمة بركة الاقتصاد فعليها بالإيمان، إذا أرادت الأمة صلاح الأحوال فعليها بالإيمان، إذا أرادت الأمة رفع كورونا فليس بالمختبرات ولا إيجاد دواء لهذا دون إيمان. نعم هذا من سعي في الأسباب، لكن عليها بالإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى العلاج الأول والأخير هو الإيمان، هو الإيمان، هو الإيمان. قد يقول قائل يا شيخ في إراد، أنت من أول الأمر وأنت تقول إيمان إيمان، طب الصحابة يا شيخ أما ماتوا في الطاعون؟ أو أنهم لم يكونوا مؤمنين؟ نقول هم المؤمنون وعلى رأس المؤمنين. طيب من ماذا؟ كان رحمة بهم، ولهذا يكون هذا الطاعون والوباء رحمة بالمؤمنين وابتلاء لهم، فإنهم يموتون بآجالهم لكن رفع الله أقدارهم، ويكون عذابا على غير المؤمنين، فيكون رحمة بالمؤمنين ويكون عذابا على غير المؤمنين، لكن يقدر الله رفعه بسبب الإيمان والتقوى، فمن مات فيه وهو مؤمن كان به رحمة، وأما الكافر فإنه يكون له عذابا. ولهذا إحصائيات العالم بين من هو مرحوم إذا مات في كورونا وبين من هو معذب إذا مات في كورونا. أما من مات على الكفر فهو عذاب له، وأما من مات على الإيمان والاحتساب فهو رحمة له. هذا باختصار. فظن أن لن نقدر عليه وأن لن نضيق عليه، فكان الابتلاء من الله عز وجل. هذا هو المعنى إن شاء الله السالم في تفسير هذه الآية كما فسرها ابن عباس. فتفسير ابن عباس هنا والتفسير الصحيح، ظن أن لن نقضي عليه عقوبة بلاء فيما صنع بقومه في غضبه إذ غضب عليهم وفراره، وعقوبته كانت ماذا؟ أخذ النون إياه. نعم، يبقى مغاضبا لقومه وظن أن لن نضيق عليه. نعم.
قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، قال أي مصدقين بما أنزل الله.
نعم، إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هؤلاء الأنبياء، أي أن الله عز وجل أكرم هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأنبياء، والسبب بأنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا السبب في حصول الخيرات يا أخوان، هذا السبب في حصول الخيرات. ولهذا يجب علينا أن نقتدي بالأنبياء وبرسل الله عز وجل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. علينا بالتسبيح قبل الابتلاء وأثناء الابتلاء وبعد الابتلاء، علينا بطاعة الله عز وجل قبل الابتلاء. ولهذا فالله عز وجل يفرج الكرب ويزيل الهم وينجي المؤمن بإيمانه السابق. ولهذا ما يعصم من الفتن والبلايا إلا من كان على المنهج الصحيح. إن الفتنة إذا نزلت بقوم تورط فيها كل الناس إلا من كان على الاستقامة، إلا من كان على السنة، إلا من كان على الحق، إلا من كان على الخير، فإن هذا ينجيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرى الفتن إذا نزلت بأمة الإسلام ينطق أهل السنة بالبصيرة، إذن لا ينجي من الفتن إلا بصيرة كانت سابقة، حينئذ ينجي الله الذين اتقوا، حينئذ ينجي الله المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما انطبقت الصخرة على الغار ما الذي نجاهم؟ عمل سابق، والعمل وقتها عمل سابق، إنه لن يوجيكم بما أنتم فيه إلا أن يتقدم أن يتوسل كل واحد بإيه؟ بأرجى عمل كان يعمله. فيا إخواني بارك الله فيكم، لابد أن نسارع إلى الخيرات وأن يكون عندنا من الطاعات ما إذا وقع، والبصائر ما إذا وقعت الفتن حصلت البصيرة وحصل نطقها. ولهذا أهل السنة والجماعة ينطقون في الفتن من أول لحظة، ينطقون في الفتن من أول لحظة، أي ينطقون بالحق ولا يخوضون في الفتن. ولهذا بعض من الذي راية له ولا علم لما تنزل الفتن بالأمة يقول أنا ألزم بيتي ولا أتكلم ولا أقول شيئا، أنا سأعتزل الفتن. أنت في الفتنة سقطت. الاعتزال يعني ألا تشارك في الفتن، افهم الاعتزال ألا تشارك الفتن. ولهذا لما خرج أبو إسحاق الحويني في فتنة 25 يناير بعد 4 أشهر يطلع التلفزيونات، ما هو طالع منهج السلف، يقول أطالع المشهد، المشهد يحتاج قراءة متأنية، والقراءة المتأنية سابقة يا حويني، لابد أن تكون سابقة، قراءة متأنية لكتب السلف، لمنهج السلف الصالح، حتى إذا نزلت ببلدتك فتنة ويخرج على السلطان نطقت مباشرة يا حويني قائلا لا يجوز الخروج على السلطان، إنما يقول فعلت ما فعل سعد واعتزل. سعد رضي الله عنه، سعد اعتزل فتنة فلم يشارك، لكن سعد نطق بالحق. أبو بكر لم يشارك لكن نطق بالحق، ابن عمر لم يشارك لكن نطق بالحق. فهناك فرق بين اعتزال في الفتنة أي مشاركة فيها وبين بيان لها، فإن أهل السنة يبينون أبو بكر قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولما ذهب رجل ينصر علي رضي الله عنه لقيه أبو بكر أيضا فقال ارجع لأين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل يعني علي. قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما في القتل والمقتول في النار. فهل قلت هذا حويني؟ هل قلت ارجعوا فإن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفهما في القتل والمقتول في النار؟ إذن أنت سقطت في الفتنة، لكن لا يدري أنه سقطتم في الفتنة إلا مفتون. عرفتم يا إخواني؟ فالبصائر في أزمنة الأزمات، البصائر في أزمنة الفتن، البصائر في أزمنة الظلمات لا تكون إلا لصاحب البصيرة أولا، من كان قد تربى على السنة، من كان قد تربى على الحق، هذا الذي ينطق به، ليس الذي يقول بأن هذا من باب إنكار منكر ونزلوا إلى الميادين وقال لا أترك هؤلاء، شعرت بخجل كما قال حسان، شعرت بخجل وأنا أطالع شبابنا، هذا الشباب الطق النق الذكي، أو ما قاله الآخرون لأهل الحل والعقد عزل السلطان بالفسق، أعوذ بالله، لا هذا ولا ذاك، ليس عندهم بصائر بالإجماعات، كيف بالأمور المشتبهة بالإجماعات. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يقول النووي في صحيح مسلم عارض قوم هذا الإجماع وأخذ به آخرون، ثم قال النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. فالذين أخذوا بالإجماع الأول تركوا الإجماع الثاني، فتنازع الطائفتان إجماعين، الطائفة الأولى لم تأخذ بالإجماع الأول فخرجت، ونجح الطائفة فلم تخرج، والذين نجحوا فلم يخرجوا وأخذوا بالإجماع الأول رسبوا بعد ذلك في فتنة أخرى فلم يأخذوا بالإجماع الثاني، ونجا قوم فأخذوا بالإجماعين. الله أكبر الله أكبر، فأخذوا بالإجماعين، بالإجماع الأول في عدم الخروج وبالإجماع الثاني في عدم العزل، وقالوا العلة واحدة إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن لابد من بصيرة وإيمان يسبقان الابتلاء والامتحان والاختبار، فساعة الاختبار يكرم المرء أو يهان. من الذي ينجح في الاختبار يا إخوان؟ نزل الاختبار الآن، من الذي ذاكر؟ لو أن الدولة الآن دولتنا وفقها الله قالت الآن بدل من تقول بحثر الطالب بحث، قالت لا الامتحان لحظة الآن كل يفتح جهازه وسينزل اختبار الآن، ماذا سيقول الناس؟ أما المشتكى يقول الحمد لله هنا سيقع التميز، الحمد لله أنا ما يعنيني اختبار الآن غدا الأسبوع القادم. لكن من كان غير مجتهد ولا سبقت له مذكرة يقول يا حسرة على ما فرطت في وقتي، أليس كذلك؟ هكذا المؤمن، هكذا صاحب البصيرة، ارجع فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقتل مقتول في النار. ما جئت لأجلس، يقول ابن عمر، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. رزقنا الله إخواننا البصير. إخواني، عرفتم قيمة البصيرة؟ البصيرة، البصيرة مهمة، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون. وكذلك ننجي المؤمنين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن ينطق في سبيله، والله أعلم بمن ينشر منهج السلف لتكون كلمة الله العليا. الله أعلم، الله أعلم. تشتبه الألسن وعند الله عز وجل العلم بالقلوب. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدقهم، فلا يمكن أن يستوي من كان صادقا مع من كان كاذبا. فعلينا بالبصيرة وعلينا بالطاعة، حتى إذا نزل البلاء رفعه الله عنا، رفع الله عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين في القراءة الأخرى. الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا وإياكم بصيرة. لذة يا إخواني، لذة، لذة والله يا إخواني. القرآن هذا سبحان الله، سبحان الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى، لو طهرت قلوبنا. فما أحوجنا إلى أن نلجأ إلى الله بفهم كتابه وتدبر كتابه. نعم.
قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قال قوله أمتكم أمة واحدة دينكم دين واحد.
الله أكبر. رد على من؟ رد على من جعل دين محمد فرقا وأحزابا وجماعات. دين محمد واحد، قال بعض السلف إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إياك والتلون في الدين فإن الدين واحد. القرآن يرد على الأحزاب، القرآن يرد على الجماعات، القرآن يرد على الروافض، على الصوفية، على الخوارج، على المعتزلة، على المرجئة، على الجبرية، على القدرية، على الإخوانية، على التبليغية، على البرهامية، على الداعشية، على القاعدية، على الرسلانية، على كل حزب. دينكم واحد. إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن هذه أمتكم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون لأن دينه واحد، واحد. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تدافع اليوم عن الجماعات، تدافع عن مشايخ الثورات. كيف تدافع عن مشايخ الثورات؟ نأتيك بكل دليل فتقول ولكن المشايخ وأصل المشايخ ولهم فضائل ولهم لهم لهم لهم. ماذا؟ من لم تكن له فضيلة السنة فلا فضيلة له. تستوجب أن نبجل وأن نجعله على الرؤوس، وعند الله تكون المقصة والمحاسبة. إنما عندنا من لم تكن له فضيلة السنة فلا قدر له عندنا. أما يصلي يصوم يزكي الله يحاسبه في الأخرة، أما عندنا لا. لقد كان للخوارج صلاة وقرآن يتلونه أنا الليل وأنا النهار وصيام، ولكن النبي قال الذين ضربتهم لأقتلنهم قتل عاد. قد لما لم يقل القائل كيف يقتلهم النبي وهم يصلون؟ أهم كفار يا شيخ؟ نقول لم يكفرهم الصحابة. طيب لماذا ما تكون موازنات هذه عند الله؟ هو الذي يتولى حساب عباده. أما نحن في الدنيا فهؤلاء خوارج ضلال يمرقون من الدين كما يمرق سمن الرمي، نعاملهم بهذا. ولهذا لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت ذيب السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوا. يبقى هذا التعامل الذي نتعامل به مع الجماعات. يبقى هذا الشيخ الذي علمك الصلاة، ها هذا الشيخ الذي علمك الصيام، هذا الشيخ الذي علمك كذا، ما علمك السنة. إذن افهموا يا أخواني، افهموا، بارك الله فيكم، انتبهوا. من لم تكن له فضيلة السنة فلا فضيلة له عند أهل السنة. من لم تكن، اكتبوها ورائي، من لم تكن له فضيلة السنة فليس صاحب فضيلة عند عند أهل السنة، فليس صاحب فضيلة عند أهل السنة. الفضيلة التي يحتل بها الإنسان المكان عند أهل السنة هي فضيلة السنة. الفضيلة، اكتب، الفضيلة التي يحتل بها الرجل المكانة عند أهل السنة هي فضيلة السنة. إن لم تكن فضيلة السنة فليس فاضلا عندنا. الفاضل عندنا من كانت له فضيلة السنة. فهل عند مشايخ الثورات التي تدافع عنهم الليل والنهار، الليل والنهار تدافع عنهم الليل والنهار، عندهم سنة، عندهم وصولها؟ أفيقي يا رجل، أفيقي يا امرأة، أفيقي، أفق. ربوا أبناءكم على حب السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. ما يقول القائل بميوعة لو كانت في درهم ولا دينار ما قبلها؟ والله أنا أعلم الحق، أنا معكم والله على الحق، ولكن يعني هؤلاء المشايخ أيضا. سبحان الله، وماذا لو أخذ درهمك ودينارك؟ ماذا ستقول؟ ستقول هو غلطان، لكن ما هو مشكلة يا أخي، أخذ درهمي ودناري، شيخي برضو علمني. عجيب، تقبل هذا؟ هل في واحد من هؤلاء الذين يدافعون عن المشايخ يدافعون عنهم ما لو أخذوا أموالهم؟ طب الشيخ يجي يأخذ شقتك اللي تسكن فيها، ولك اطلع يلا أنت وأهلك، ماذا ستقول؟ تقول يعني شيخي فعل ما لا ينبغي، ولكن شيخي أيضا علمني. إيه الإشكالية؟ يأخذ شقتي، علمني، علمني. لا والله ستحاربه، والله ستأتي بحديث أبي هريرة في الصحيح صحيح مسلم وستقول قف يا شيخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استفتي الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قتلني قال قتله، قال فإن قتلك فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال لا شيء له، وإنني اليوم سأجرد سيفي بالنص يا شيخ في وجهك. نعم علمتنا، نعم ربيتنا، لكن لا حق لك في درهمي ولا في ديناري ولا في بيتي، فإما أن ترجع وإلا السيف. لكن إذا جاء المسألة، جاءت المسألة في السنة، نعم نعلم أنهم أخطأوا، ولكن لهم فضائل، خليك معهم، فإن المرء يحشر مع من أحب. نعم.
قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون، قال من كل شرف يقبلون.
أي نعم، فيقفون بين يدي رب العالمين، يأتون من كل شرف يقبلون. نعم.
قوله تعالى وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال قوله حصب جهنم شجر جهنم.
نعم، من هنا استشكل المشركون، إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم، قالوا بس بهذا أخذنا غلطة على من؟ على محمد. ما هي الغلطة؟ بأنه يقول إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم. طيب النصارى عبدوا عيسى، إذن سيكون عيسى في جهنم، ألا فاعلموا أن محمدا يقول بأن عيسى في جهنم. هذا فيه إشارة، انتبه، إلى أن أهل الباطل يتابعون كلام أهل الحق، لكنهم يعملون أو أنهم يشعرون أنهم لا يتابعون. متى تشعر أنه يتابع؟ إذا وقع شيء يمكن أن ينتقد عليك، حينئذ ترى الصفحات، ترى المواقع، ترى الردود، وربما يقول أنا واحد أتاني بعبارة أو قدرا وأنا أبحث، وأعلم أنهم يبحثون الليل والنهار لكن لا يبحثون طلبا للهداية، وإنما يبحثون طلبا للعثرات، ويتمنون ألا وقعت في زلة ولو سبق لسان، ولهذا لا يقبلون منك توبة ولا أوبة ولا رجوعا. تبهتم؟ المشركون ما يسمعون القرآن وتواصلون بهذا، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلهون. فما لكم سمعتم القرآن اليوم؟ ما لكم رفعتم الآية هذه؟ إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم. طيب بس إذن محمد يحكم على عيسى وعلى عزير أنهما في جهنم، فأنزل الله عز وجل قولا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ألا أيها المغرضون، ألا أيها المغرضون، لن يشفي الله صدوركم، لأنه إما أن يكون خطأ بالفعل فيتوب الإنسان ويرجع. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن سنقول من اليوم شاء الله ثم شاء محمد. وإما أنكم تستدلون بالمتشابه لا بالمحكم فيرتد الأمر عليكم. إذن أيها المتربصون الدوائر بالذين أمنوا اخسأوا، فلن يعدو أحدكم قدره، اخسأوا فلن يعدو أحدكم قدره. ومنهجكم منهج الدخ، ولا يمكن أن يكون منهج الدخان أبدا، منهج الدخ. قد يعرف الواحد منكم الحرف من الحق، لكن لا يمكن أن تستقيم له العبارة من الحق. قد يعرف الواحد منكم الحرف فيظن أن لديه شيئا، وإنما هو اخسأ فلن تعد وقد. حينما يقول الدخ اخسأ أيها المبتدع، اخسأ أيها الزائغ القلب، فلن تعد وقدرك، ولن يكون عندك في النهاية إلا بعض أحرف تلبس بها على نفسك وتلبس بها على الناس. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم كتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إنما لن يكون عندك كل هذه، إنما تؤمن ببعض وتكفر ببعض. نعم.
قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قال: فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرة وهو أسرع من البرق، ويبقى الكفار فيها جثية.
نعم.
قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب،
كطي السجل للكتب،
قال: كطي الصحيفة على الكتاب.
نعم.
قوله تعالى:
وكل ذلك هين على الله سبحانه وتعالى، السماوات مطويات بيمين، الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. نعم.
قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون.
الله أكبر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وكذلك يورث كل صالح. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فالله عز وجل ورثهم ما كان عليه فرعون. كذلك هنا: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أيضا ما معنى الزبور وما معنى الذكر؟ هو هنا ذكر ابن عباس في التوراة والزبور، في التوراة والزبور. طيب، ما أقوى المفسرين في الزبور والذكر؟ خذوها أيضا فائدة مهمة في هذه الآية. أقوال أهل المفسرين في الزبور والذكر: قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة، ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، فهم في الآخرة يرثون الجنة وهم في الدنيا العاقبة المتقين. هذه وراثة يا إخوان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. طيب، كقول تعالى إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين، وذكر آيات ثم قال وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر في الكتب الشرعية والقدرية، أي ما قدره الله في لوح المحفوظ وفي الكتب الشرعية كذلك، وهو كائن لا محالة. ثم ذكر أقوالا عن السلف في معنى الزبور والذكر، فقال ذكر عن مجاهد القول الأول، قول مجاهد الزبور الكتاب، وورد عن مجاهد الزبور الكتب، الكتب المزبورة وهي المكتوبة، والذكر أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب، من بعد الذكر أي في أم الكتاب عند الله، هذا قول مجاهد. طيب، قال ابن عباس والحسن الزبور الذي أنزل على داود كتب فيه، والذكر من بعد الذكر التوراة، وعن ابن عباس أن الذكر هو القرآن، أن الذكر هو القرآن. وذكر هنا في صحيفة علي بن أبي طلحة أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علم. طيب، القول الثالث قول سعيد بن جبير في الذكر، قال الذكر الذي في السماء، كان يشير إلى الكتاب اللوح أم الكتاب. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هذا القول الرابع الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب، يعني كقول مجاهد. ابن جرير ذكر عنه ابن كثير أنه اختار قول مجاهد، وهو المراد بزبور الكتب والذكر أم الكتاب، وهذا هو الأقرب وأولى الأقوال. إذن ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب الشرعية من بعد الذكر أي أم الكتاب وهو عند الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا معنى قول ابن كثير رحمه الله تعالى. وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، في الكتب الشرعية التي أنزلها على الأنبياء والقدرية التي هي في أم الكتاب، وهذا كائن لا محالة. إذن الوراثة إنما حاصلة لعباد الله المتقين ولعباد الله الصالحين. ولهذا سئل الحسن رحمه الله تعالى عن الخروج على ولاة الأمور ومنابذة ولاة الأمور، فقال لو أن الناس يقول حسن لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم تلا قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، وكما قال بعض السلف اصبروا حتى يسرح ضر ويسترح من فاجر. ولهذا أهل السنة والجماعة لهم مع ولاة الأمور كلمتان، أهل السنة والجماعة لهم مع ولاة الأمور كلمتان، الأولى النصح، الثانية الصبر. النصح فيدخل في الأمر معروف ونهى المنكر والنصيحة لتكون بينك وبين السلطان، إذا لم يستجب الصبر. فأهل السنة والجماعة يترددون في باب الإمامة بين كلمتين، بين الصبر وبين النصح. وأما أهل البدع والضلالات فإنهم يترددون بين كلمتين، بين الخروج والمظاهرات، فإما خارجون بسيف يقتلون، وإما بمظاهرات يحتجون، فلا تجد عندهم صبرا بل تجد عندهم حنقا وحقدا ومنابذة، ولا تجد عندهم نصحا، بل تجد بذلا ونشرا لمثالب ولاة الأمور على رؤوس الأشهاد. عرفتم يا إخوان الفرق؟ ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأهل السنة يرثون أهل البدع ويتمكنون والحمد لله، وتذهب وتخمد وتنضحض وتضحض أقوال أهل الباطل وتنتصر أقوال أهل السنة، وأهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة في النار. فما منا يا أخواني ما من أحد إلا ولو مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. طيب فمن دخل الجنة مقعد في النار يرث مين؟ الكافر. طيب ومقعد الكافر في الجنة يرث مين؟ المؤمن. الله أكبر. نعم.
قوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، قال لقوم عابدين عاملين عالمين
عالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فما ينتفع بهذا البلاغ إلا العلماء. لقوم عابدين قال عالمين، لقوم عابدين قال عالمين، وليست العبادة الفارغة من العلم، لا. ولهذا لا يؤتى الإسلام من جهة أعظم مما يؤتى من جهة العالم الفاجر أو العابد الجاهل. انظروا إلى تفسير ابن عباس الرائع الرائع. لقوم عابدين قال لقوم عالمين، عالمين أي عابدين بعلم. يا الله يا أخواني والله نعم والله نعم. الذين يقولون هاتوا تفسير الأوائل عليكم بكلام الصحابة والتابعين ثم نراه أبعد الناس عن كلام الصحابة والتابعين، ومن أكثر من يظهر هذا في بلدنا في هذا الزمان حتى اغتر به ناس العدوي ومدرسته، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ورجع إلى رشد، إنما هذا الرجل يرفع نريد كلام الصحابة نريد كلام التابعين، ثم تراه يتكلم كلاما لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين. فأين كلام الصحابة والتابعين؟ فانتبهوا، ليست العبرة بالدعاوى، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهل هناك سعادة إلا في كلام الصحابة والتابعين؟ وهل الدين إلا كلام الصحابة والتابعين؟ لكن من الذي يفهم؟ ومن الذي يوظف هذا الكلام؟ ومن الذي ينتفع؟ ما في أعظم من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ولكن من الذي ينتفع بالكتاب والسنة؟ من الذي ينتفع؟ الذين قالوا حسبنا القرآن ورفعوا حسبنا القرآن، هل انتفعوا بالقرآن؟ كفروا بالسنة وهي في القرآن، وما تكون رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذين يقولون حبوا رسول الله ثم أنهم يخالفون أمر رسول الله، وعندهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن العبرة يا إخواني ليست بالدعاوى، كلام الصحابة وكلام التابعين وعلينا بمنهج الأوائل والمتقدمين، وترى كل هؤلاء إنما يفرون من كلام المتقدمين إلا من رحم الله ممن وفقه الله عز وجل. لقوم عابدين لقوم عالمين. الله أكبر الله أكبر. أسأل الله أن يرزقنا وإخواننا الفهم عن الله وعن الرسول، أسأل الله أن يجعل لنا ولإخواننا أوفر حظ ونصيب سبحان الله. ولهذا النبي أخبر عن الخوارج أنهم يتكلمون بقول خير البرية، أخوان تكلمون بالقرآن تكلمون بالقرآن وبالسنة، لكن بفهمهم هم بفهمهم هم بفهمهم هم. بهذا نكون قد أتينا على آخر هذه الصورة في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وهي سورة الأنبياء، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال شيخنا متعلق.
نعم
أخي يوسف، يقول في قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أليس القول الأول فظن أن لن نضيق عليه يعود إلى القول الثاني فظن في عجز ربه بذلك؟ فلما لا نختار القول الثالث؟
كيف يعود؟ لا يا يوسف، كيف يعود؟ ظن أن لن نضيق، يعني أن لن نبتليه هذا الابتلاء، لن نضيق عليه هذا الضيق. كيف يكون هذا القول هو كقول لن يقدر الله عليه؟ كيف؟ الذي هو قول كما قال ابن جرير، هذا قول كفر كما قال ابن جرير. كيف يكون يوسف هذا؟ لا، لن نضيق عليه، بارك الله فيك، أي أن لن نبتليه هذا الابتلاء. وهنا نعود إلى درس الأمس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أن النبي قد يظن ظنا ويقع الأمر على خلاف ظن. وقلنا بأن هذا كلام شيخ الإسلام بالأمس لما قال وظنوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا، ليس في الأصل في الوعد، وإنما فيما يتعلق بزمنه بكذا، فيظن الرسل أن الله سيهلك الأقوام الآن، لكن لما أمهلهم الله سبحانه وتعالى لحكمة ظن الرسل أنهم قد كذبوا. يبقى هذا الظن الذي قد يقع، هذا الظن الذي قد يقع. فيونس عليه السلام ظن أن لن نضيق عليه، ظن أنه لن يحبس، ظن أنه لن يبتلى، فابتلاه الله. يبقى هذا الظن اجتهاد من يونس عليه السلام، وخرج الأمر بخلاف ما ظن. يبقى هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام الذي ذكرنا بالأمس في قوله عز وجل وظنوا أنهم قد كذبوا، على التأويل أن هذا الظن وقع من الرسل. تبهتم؟ نعم.
شيخنا الأخ حسام يسأل يقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة؟
بعد الايه؟
التوبة.
ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة، لكن يجوز أن نقول ماذا؟ على وجه، ليس مطلقا، ما نقول مطلقا. يعني ايه الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ يعني أن نبرر المعصية بالقدر؟ لا، لا قبل التوبة ولا بعد التوبة نبرر المعصية بالقدر، لا نبرر، إنما نقول نستدل بالقدر على المعصية إذا ما وصل إلى نفوسنا اليأس. إنسان تاب وأناب ولكن الشيطان يتلعب به، الله ما يقبل توبتك سوف يحصل لك كيت وكيت وكيت وكيت، فيقال يا أخي الله قدر عليك هذا، اصبر والحمد لله أنت تبت. يبقى على هذا الوجه، نعم على هذا الوجه، إنما على وجه أن التبرير فلا، لا قبل ولا بعد، على وجه التبرير لا، لا تبرر لنفسك، على وجه التبرير لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الحج،
قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، قال بهيج حسن.
نعم.
قوله تعالى ثاني عطف،
هذا في معرض المنة الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
قوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، قال ثاني عطفه مستكبرا في نفسه.
اي نعم، هذا المستكبر. ولهذا لما قال في حديثة تبوك، لما قال رجل حينما سأل النبي عن كعب بن مالك، فقال رجل شغله النظر في عطفيه، فقال معاذ كذبت والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. نعم.
قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، قال قوله هدوا ألهموا.
الله أكبر، هؤلاء الذين اتقوا. وهدوا إلى الطيب من القول، فلا تكلمون إلا القول الطيب ولا أطيب من السنة. يا إخواني يا إخواني، انطقوها كثيرا يا إخواني، انطقوها يا إخواني بألسنة القلوب قبل ألسنتكم يا إخواني، يا إخواني عيشوها واقعا. يا الله، ما أجمل السنة والتوحيد، يا الله ما ينطق بهذا أي أحد. كلمة السنة كلمة جميلة، كلمة جميلة إذا وقرت في القلب. فهدوا إلى الطيب من القول، إلى السنن، إلى ما يرضي الله، إلى شرع الله، تكلموا في دين الله بعلم فلم يتجاوزوا هذا أبدا. وهدوا إلى صراط الحميد، إلى صراط الله عز وجل، إلى الصراط المقبول، إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم. فهداهم الله، هدوا ألهموا. ولهذا تعرفون يا أخواني بأن أهل الجنة مما يتنعمون به في الجنة التسبيح. قد يقول قائل التسبيح هذا عمل، عمل لكي ندخل الجنة، فكيف يكون نعيما في الجنة؟ نقول هو باب إلى الجنة وسبيل إلى الجنة وسبب إلى الجنة، وهو نعيم في الجنة لأن الله يلهمهم ذلك إلهاما فيتلذذون به، يتلذذون كما يأكلون ويشربون لا عن عطش وجوع، وإنما يأكلون أكل تنعم ويشربون شرب تنعم، كذلك يسبحون تسبيح تنعم، فيكون من جملة النعيم سبحان الله وليس من جملة التكليف. الله أكبر، كيف انقلب التسبيح من التكليف إلى التنعيم وهو وربي كان نعيما وقتما كان تكليفا؟ لقد كان المؤمنون وهم مكلفون بالتسبيح يتنعمون به، وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل لهم في الجنة نعيما آخر أيضا وهو التسبيح. إنه نعيم في الدنيا، إنه نعيم في الدنيا، أهل الطاعات لا ينظرون إلى التكليف على أنه مشقة يريدون التخلص، وإنما اصطفاء واختيار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكانوا يتنعمون. ألست تتنعم بالصلاة؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. ألست تتنعم بالنفقة وتجد أثرها في قلبك؟ هذا نعيم يا أخواني، هذا نعيم. فأهل الطاعة يعيشون النعيم في الدنيا بالتكليف، ثم إنهم يرزقون التسبيح في الآخرة. فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد، ألهموا. وهذا رد على المعتزلة الذين يكفرون بمعنى هذه الآية، ما عندهم شيء اسمه إلهام ولا هداية، إنما هذا من كسب الإنسان وعمله دون هداية رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، هدانا الله وإياكم إلى الطيب من القول وإلى الطيب من الفعل وإلى الطيب من الاعتقاد، إلى كل هذا. وأقول يا إخواني، قد يقول قائل لماذا ذكر الله القول ولم يذكر الفعل، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صلاة الحميد؟ يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن قوله تعالى وهدوا إلى صلاة الحميد يشمل الأمرين، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص. طيب، وقد يقال إن القول في لغة العرب يطلق على الفعل، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا، وضرب، فأطلق على الفعل قولا. فقوله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول، أي هدوا إلى الطيب من القول والعمل. ولهذا عندنا نحن في تعريف الإيمان، الإيمان قول وعمل، عندنا القول قولا، قول القلب وقول اللسان، فيطلق على الاعتقاد أيضا قولا، فيطلق عليه قول، فيكون هذا متناول للاعتقاد ومتناول للعمل ومتناول للقول، أو يكون هذا في القول ويكون وهدوا إلى صراط الحميد شاملا القول والفعل. نعم،
قوله تعالى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله
ويصدون.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال في قوله سواء العاكف فيه والباد، ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام.
نعم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، في المسجد الحرام للجميع. نعم، من يأتي من البادية ومن يكون فيها. نعم،
قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال بشرك.
نعم، نذق من عذاب أليم، فمن أراد إلحادا بالحرم كان هذا الوعيد. نعم،
قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.
ومنه أخذ العلماء بأن السيئة تعظم، ومنه أخذ العلماء بأن السيئة تعظم على حسب شرف الزمان والمكان. يعني نحن الآن في زمان فاضل وهو رمضان، لهذا المعصية تعظم ولا نقول تضاعف. انتبهوا، السيئة يا أخواني ما تضاعف، سيئة سيئة، ولكنها تعظم. فتعظم السيئة بعظمة الزمان والمكان. فمن عصى الله في رمضان ليس كمن عصى في غير رمضان. ولهذا قال جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم.
قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، فقام على الحجر فقال: يا أيها الناس، إن الله يأمركم بالحج. فأجابه: من كان مخلوقا في الأرض يومئذ، ومن كان في أرحام النساء، ومن كان في أصلاب الرجال، ومن كان في الحور. فقالوا: لبيك اللهم لبيك.
الله أكبر. فمن أجابه في هذا الوقت كتب الله له الحج إلى آخر الزمان. نعم.
قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا.
ومعنى يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، فمن الناس من يحج على رجليه، وعلى كل ضامر يركب فرسه، نعم، أو ناقته. نعم.
قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال في قوله تفثهم: يقول وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك.
وإنما يكون ذلك يوم الحج حينما نرمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، ولا يرمي الحجاج يومها إلا هذه الجمرة. ثم بعد ذلك ماذا يصنعون؟ بعد ذلك ينحرون ويحلقون ويتطيبون ويلبسون الثياب، ثم يعمدون إلى الحرم فيطوفون ويسعون. نعم.
قوله تعالى: وليوفوا نذورهم.
وفي قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، إشارة إلى أن الطواف وهو طواف الإفاضة هذا ركن في أركان الحج. فأركان الحج: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. هذه أربعة، هذه أركان الحج. فأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، الحج عرفة، والطواف، وليطوف بالبيت العتيق وطواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم هذا ليس ركنا، هذا سنة، ولا طواف الوداع هذا واجب. فمن الطواف من هو سنة كطواف القدوم، ومن الطواف ما هو ركن كطواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، ويقال طواف الحج. ومن الطواف ما هو واجب وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع. نعم.
قوله تعالى: وليوفوا نذورهم
والسعي، هذا الرابع. نعم.
قال: نحر ما نذروا من البدن.
نعم، وليوفوا نذورهم أي نحر ما نذروا من البدن، ويلحق به الهدي وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى:
والنذر كان يطلق على مطلق الطاعة، أي ما التزموا به من الطاعة وما لزمهم من الطاعة، فما يكون من نذر وما يكون من غير نذر. نعم.
قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال يعني زيارة البيت العتيق.
نعم.
قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم.
ولا يجوز الطواف ببيت إلا بالكعبة، فمن طاف حول شيء غير الكعبة كان مشركا. نحن نحرص يا أخواني على تفسير القرآن التفسير العقدي أيضا، والحمد لله العقد المنهجي. نحن ما تمر بنا آية فيها فائدة عقدية أو منهجية غالبا إلا والنبي عليه، هذا تفسير عقدي ومنهجي حتى ننتفع بالقرآن انتفاعا عظيما. فهنا قول وليطوف بالبيت العتيق لم يرد الطواف إلا حول البيت العتيق، فأي طواف خلاف البيت العتيق فهو من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون صاحبه مشركا. فالطواف عبادة ولا تكون إلا لله وفي المحل الذي شرعه الله. أما إذا طاف خلاف ذلك فإنه لا يكون طوافا مشروعا. فلا يجوز. طيب لو طاف حول غير الكعبة، حول قبر ولي أو قبر ميت أفضل، الولي ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لكن قد يكون معينا الصحابة الحسين رضي الله عنه أو قبر نبي. طيب هل يكون مشركا شركا أكبر بمجرد الطواف أم ماذا؟ من أهل العلم من قال إذا كان يطوف لله وظن أن هذا الطواف يحبه الله ولم يتعلق بالقبر قط ولا بصاحبه، لكن ظن أن هذا الطواف مما يقبله الله عز وجل ويرضاه، فإنه لا يكون مشركا شركا أكبر، أي لا يخرج من الملة، ويكون كمن أوقع عبادة في غير محلها فقط. فإن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، هو طاف لله لكن في غير المكان المشروع، كمن دعا الله عند قبر الرجل الصالح، فإن فعله يكون محرما لكن لا يكون مشركا. نعم.
قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال قوله منسكا عيدا.
نعم، فدل هذا على أن الأعياد هذه أعياد شرعية وهي دينية، ولهذا في أعيادنا لابد أن نرتبط بالأعياد الشرعية. وما الأعياد الشرعية عندنا؟ الفطر والأضحى والجمعة، هذا عيد أسبوعي عيد تعبدي له صفته الخاصة، قد أبدلنا الله بيومين في اللهو والمرح والتوسعة، يومان فقط ليس الجمعة، يومان فقط الفطر والأضحى. أما عيد الجمعة هذا عيد اجتماع يعتاده الناس كل أسبوع على صفة ما، لكن ما يشرع في ذلك التوسعة ونوسع بسبب هذا العيد، لما عيد الفطر وعيد الأضحى هذا الذي يشرع فيه التوسعة واللهو البريء. دعهما فإنه يوم عيد، دعهما فإنه يوم عيد. إذن الأعياد لو قال قائل هذه من باب العادات، نقول لا، هذه عبادة، ولهذا كل قوم انتقدوا هذا عبادة يرجون من ورائها التقرب إلى الله عز وجل، ولو كان عادة عادة باطلة، ولو كان هذا عادة عادة باطلة، ينبغي أن يعود ذلك كله إلى الشرع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال بعض السلف أي لا يشهدون مواضع الجاهلية ولا أعياد الجاهلية، لا أعياد الجاهلية، ما يشهدون أعياد الجاهلية. نعم.
قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال قوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، يقول قياما،
قياما هذا معنى صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، فلهذا السنة أن ننحر الإبل قائمة وتكون معقولة الرجل اليسرى كما جاء في الصحيحين، حتى إذا نحرتها وقعت، هذا معنى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. نعم.
قال قوله تعالى القانع والمعتر، قال القانع المتعفف والمعتر السائل.
نعم، قال سبحانه وتعالى فكلوا منها أي من الهدي، ولهذا يجوز الإنسان أن يأكل من هديه، لكن لا يجوز أن يأكل منه إذا كان فدية محظور. انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، من الهدي ما يؤكل منه ومنه ما لا يؤكل منه. أما هدي الشكران وهو ما يكون مذبوحا في نسك التمتع والقران فإن الإنسان يأكل منه، وأما إذا كان هدي جبران جبر به الإنسان وقوعا في محظور كترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه لا يأكل منه، وإنما يخرجه كله لفقراء الحرم لا يأكل منه. يبقى الذي يأكل منه هو ما كان شكرانا في التمتع وفي القران والأضاحي وما جعله الإنسان تطوعا هذا يأكل منه. نعم. وأما ما كان جبرانا كما قال ابن عباس في الأثر الصحيح: من ترك نسكا فعليه دم، أي مما يجب عليه عليه دم، هذا لا يأكل منه إنما يكون في فقراء الحرم. وأطعموا القانع والمعتر، ما القانع؟ المتعف، وما المعتر؟ المتعرض للسؤال، هذا معنى القانع وهذا معنى المعتر. نعم.
قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال قوله: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه.
إذا حدث حديثا يعني في قراءته في حديثه ألقى الشيطان في حديثه. ما معنى ألقى؟ سيأتي الكلام عنها. نعم.
وفي نفس الآية في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، قال: يبطل الله ما ألقى الشيطان ويحكم آياته.
إيه نعم، هذا أيضا موضع عظيم من المواضع المشكلة أيضا التي تحتاج إلى ذكر كلام مفسر في هذا الموضع. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا الموضع موضع مشكل بين المفسرين أيضا، وهنا ذكرت قصة الغرانيق. والغرانيق عبارة عن طيور يعني صغيرة، فما كلام المفسرين في هذه الآيات؟ طبعا كلام طويل جدا، أنا أختصره كعادتي في هذا الباب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلا إذا تمنى. سنقف مع تمنى وقف، ما معناه؟ ألقى الشيطان في أمنيته ما معناه؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ينسخ ويحكم. تمنى أولا، إلا إذا تمنى. طبعا جماهير المفسرين على الآتي: أن تمنى بمعنى قرأة، إلا إذا تمنى يعني إلا إذا قرأ، سواء قرأ الكتاب الذي أنزل إليه أو قرأ حديثا حدث بحديث، إلا إذا تمنى إلا إذا قرأ. واستدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: إلا أمانية يعني إلا قراءة. ووصف عثمان لما قتل بأنه تمنى وكان يتمنى أن يقرأ فذبحوه ويقرأ، فهذا موجود في لغة العرب أن تمنى أنه تأتي بمعنى قراءة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني قراءة فقط، فقالوا المراد بذلك القراءة، سواء قراءة لما أنزل أو قراءة في حديثه، المهم المراد بذلك القراءة. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني على لسانه، أشياء ما يقولها فتقع في مسامع القوم مما ترضيهم ومما يكون مخالفا ما قد يستبشرون به ويسوقون في ذلك. قصة الغرانيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ سورة النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وسمع المشركون ذلك بصوت محمد صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه في آخر الصور، وقالوا: لم يعد بيننا وبين محمد خلاف. فحزن النبي لذلك حزنا شديدا حتى أنزل قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أن يرفع ذلك ويرد هذا الباطل ويحكم الله آياته، أن يبقى الحق هو المقروء. هذا الذي عليه جماهير المفسرين. يبقى الذي عليه الجماهير ما هو؟ إلا إذا تمنى يعني إلا إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنتي يعني في قراءتي ما لا يكون حقا فيقع ذلك في مسامع هؤلاء فيظنون أن النبي وافقهم، ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا الزعم ويرفعه ويبطله ويبطله ويرده ويرده وتبقى الآيات المحكمة. طيب، فعند من فسر تمنى بالقراءة وذكر قصة الغرانيق فهذا تفسير استدل عليها بهذا التفسير، وحتى من لم يثبت قصة الغرانيق فإنه يقول كما قال ابن عباس هنا رضي الله عنه إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل له ما ألقى الشيطان ويحكم آيات أي يقع في مسامعهم هذا الشيء. طيب، ومنهم من قال تمنى بمعنى قرأ صحيح، إلا إذا تمنى يعني قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار حين سماعهم لقراءة النبي، ألقى أوهاما وألقى أباطيل ليس بالصوت إنما هذا بالفهم، فيقولون هذا سحر، هذا شعر، هذا كذا كذا إلى آخره، هذا أساطير الأولين، ولا يؤمنون بهذا الذي وقع في مسامعهم. والله عز وجل ينسخ هذا الباطل وأنه ليس بسحر ولا شعوذة ولا شعر، ويحكم الله آياته أنه كتاب من عند رب العالمين. انتبهتم؟ يبقى من فسر بالقراءة إما أنه قال بأن الشيطان قد يجري على لسان النبي هذا الكلام، ومنهم من قال لا لا يجري على لسانه بل يكون بصوته في مسامع من يستمعه، ومنهم من يقول لا يلقي الوساوس الباطلة عند المستمع أي المعاني الباطلة لما يسمعون من قراءة النبي، إلا إذا تمنى يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته الأباطيل في أذهان هؤلاء. يبقى هذه الأقوال الثلاثة في من فسر التمني بالقراءة، وفيهم من فسر التمني بالمحبة يعني إلا إذا أحب شيئا وكذا ألقى الشيطان في أمنيته أي فيما أحبه بأن ما تحققت أمنيته ومحبته. كل نبي يتمنى أن يؤمن قوم ولا يحصل هذا، كل نبي يتمنى أن يكون الناس أمة واحدة على الإيمان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني مع هذه الأمنية وكذا، إلا أن الشيطان يلقي عند الناس ما يعارضون به ما يحب ويهوى فلا يحصل إيمان. يبقى فسر التمني بالمحبة، هذا حاصل كلام المفسرين في هذه الآية. يبقى أمر يتعلق بتفسير تمني والإلقاء والنسخ والإحكام، وأمر يتعلق بقصة الغرانيق. والذي نطمئن إليه أننا سنذهب إلى ما ذهب إليه جماهير المفسرين في تفسير التمني بالقراءة، ولكن نرد قصة الغرانيق لعدم ثبوتها ونقول إنها لا تكون شرعا لأن النبي معصوم من هذا من أن ينطق، ولا كذلك أن يلبس الشيطان على الناس بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محفوظ من ذلك أيضا، وإلا لجاز أن نقول يا ترى هذه الآية هي من كلام النبي ولا مما قاله الشيطان، وسيقع خبط وتدليس في مثل هذا الشيء. فنقول التمني بمعنى القراءة فعلا، وأنه إذا تمنى يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى الشيطان الوساوس الباطلة في نفوس هؤلاء المستمعين فيصفون ما قاله النبي بالبطلان صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وأنه سحر وأنه شعر وأنه وأنه، ونبطل قصة الغرانيق. يبقى أخذنا ما عليه الجماهير أن التمني بمعنى القراءة، ولكن لم نأخذ ب
قول من قال بقصة الغرانيق لأنها لم تثبت سندا، فكل أسانيدها غير صحيح كلها منقطعة، وما ورد الوصل في بعض الطرق عن سعيد بن جبير فإنه إنما ذكر على وجه الاحتمال والشك لا على وجه الوصل، وأن هذه كما قال ابن خزيمة من وضع الزنادقة، وقد أنكرها الآئمة الحفاظ الكثر كالبيهقي وغيره. هذا هو الموضع. وقد وضع الشنقيطي رغم أنه من المتأخرين حقيقة كلاما جميلا لا بأس أن أذكره وأقرأه عليكم، يلخص ما ذكرته لكم. لكن انتبهتم إلى ما ذكرته؟ يبقى التمني بمعنى القراءة، التمني بمعنى الميل والمحب، التمني بمعنى القراءة الذي قلب القراءة، إما أنه المعنى أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فكان مما قرأ قصة الغرانيق فوقع ذلك في نفوس هؤلاء فنسخ الله عز وجل ما نسخ وأحكم الآيات، أو يكون الشيطان قد أسمعهم هذا الكلام ولم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في مطلق الحديث إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه الكلمات التي قد يظنون بها موافقة النبي لهم، أو يكون أن الشيطان يلقي الوساوس حول قراءة النبي فيلقي الوساوس في نفوس هؤلاء من الباطل. كل هذه تفسير لسلف العلماء، والذي يترجح هو ما يتعلق بالأمر الأخير. وأما قصة الغرانيق فإنها لم تصح، وقد صح أصل القصة في قراءة سورة النجم وأن هؤلاء سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم هذا في الصحيحين، لكن لم تأتي فيها قصة الغرانيق، فكل أسانيدها لا تصلح للاحتجاج. أقول كلام الشنقيطي وكلام طيب. قال رحمه الله: اعلم أن مسألة الغرانيق، أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومعلوم أن الكلبية متروك، وقد بيّن البزار رحمه الله أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصل إلا أمية ابن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها، فقد أخرج البزار وابن مردوي من طريق أمية ابن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يرى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد ووثقة مشهور. وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي متروك. فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل، ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه. وأقول ويزيد هذا أن أصل القصة قد ورد في الصحيح، وأنه ليس فيه ذلك مما يدل على ضعف هذا. ثم قال الشنقيطي، ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح، لم يرى مسندة من وجه صحيح. وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن لهم شيئا قليلا، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم والسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق، من قصة الغرانيق. ثم رجح الشنقيطي أن المراد بذلك القراءة، لكن وجه القراءة على نحو ما ذكرته لكم أنا، وهو أن المراد بذلك ما وقع في نفوس المستمعين من الوساوس والشكوك الباطلة حول القرآن، بأنه سحر وبأنه شعر وبأنه أساطير الأولين وبأنه وبأنه، وحمل التمني هنا على القراءة كما عليه جماهير المفسرين، كما عليه جماهير المفسرين. وبهذا نكون قد أتينا باختصار على هذا الموضع المشكل لدى المفسرين. يبقى قصة الغرانيق قصة باطلة ولا نعتقدها، لأنها لم ترد بإسناد صحيح، ولأن فيها أيضا المشكل، ألا وهو أن الوحي قد يقال بأنه غير محفوظ، حتى ولو قلنا بأن النبي ما نطق، بأن الشيطان قد نطق، وكيف ينطق الشيطان وما وكيف نميز؟ وقد يقول قائل إذن قد يكون جملة مما سمعه الناس من القرآن إنما هو على لسان الشيطان وليس على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا نقول بأن هذا المعنى يرد ويحافظ على جناب الوارد، وما ذكرت الآية شيئا من هذه القصة، ولا ما يطعن في الأنبياء، ولا ما يطعن في الوحي، ولا ذكرت السنة الصحيحة ذلك. ونقرأ الموضع على ما هو عليه في ظاهره ونفسره على ما يليق، ألا وهو وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في قراءته، يعني من المعاني الفاسدة الباطلة في نفوس من يستمع، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي أنه يزيل، فالنسخ والإزالة، يزيل ويبطل ويزيح هذه المعاني الباطلة بما أحكم في كتابه والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقصية قلوبهم، أي أن الشيطان بإغراء بهذه المعاني الباطلة يفتن من؟ يفتن أهل الضلال. أما الذين آمنوا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا لصراط مستقيم. يبقى هذا الذي نستريح عليه في الآية، وهو الذي أيضا يتفق مع كلام الرب سبحانه وتعالى في مع كتاب الله ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يرد شيء بخلافه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذهب إليه. هذا أيضا تفسير لهذا الموضع المشكل من كتاب الله عز وجل. لهذا أنا أرجو من إخواني أن الآيات هذه المشكلة التي نقف عندها يجعلونها المبحث الخاص ويتقنون مراجعتها، فإنها من فوائد هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى. ولهذا أنا يعني لا أدخر وسعا الحقيقة في أن أعطي إخواني هذه الهدايا في شهر المنح والجوائز والهدايا، وهو شهر القرآن، فأرجو من إخواني الانتباه لمثل هذه الفوائد وتدوين هذه الفوائد، وارجع بارك الله فيك، ارجع بارك الله فيك إلى كتب التفسير، ومن وجد شيئا وهمنا فيه أو غير ذلك فلينصحنا، فإننا نقبل النصح بإذن الله تبارك وتعالى. وكل هذه بضاعة علمائنا وفهم أئمتنا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال عيدا.
نعم.
قوله تعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قال في قوله يسطون يبطشون.
نعم.
قوله تعالى هو
حقدا وحنقا عليهم. نعم.
قوله تعالى هو سماكم المسلمين، قال الله سماكم.
الله سماكم، هو سماكم المسلمين، المسلمين المؤمنين عباد الله. طيب يا أخواني، هل الإنسان لو أنه سمى وصف نفسه بالسلفي السني، هل هذه الآية تعارض التسميات أهل الأثر أهل الحديث السلف السنة الجماعة الطائفة المنصورة الطائفة الفرقة النجية؟ الجواب لا، لأن هذه أوصاف لأهل الإسلام، فأهل الإسلام هم أهل الحديث، أهل الإسلام هم أهل الأثر، أهل الإسلام هم الطائفة المنصورة، أهل الإسلام هم الفرقة النجية، أهل الإسلام هم السلفيون. كل هذا يا أخواني أوصاف لطريق النجاة، السنة الجماعة السواد الأعظم الطائفة المنصورة الفرقة النجية أهل الأثر أهل الحديث السلفيون، كل هذه أوصاف للإسلام. وليست مجانبة. ولهذا قال البربري في أول لفظة في كتابه المدح شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. فلا فرق بين الإسلام والسنة، بين الإسلام والسلفية، بين الإسلام وكذا، إلا إذا أخذ واحد لفظة من هذه الألفاظ وجعلها علما على حزب من الأحزاب، الدعوة السلفية في الإسكندرية مثلا، دعوة السلفية هذه دعوة حزبية وإن سموها دعوة سلفية، فهذه هي التي تنقم. فلا يجوز أن نجعل هذا الاسم البريء من الحزبية علما على دعوة حزبية. أما القول بالسلفية والسنية، لأن البعض من قريب يمكن من إخواننا من بلد عربي يقول: يا شيخ يعني أنا أذكرك، أنا أسمعك تذكر يعني السلفية، فلو أنك قلت أهل السنة الجماعة هذه السلفية ما أتى بها كتاب الله ولا أتى بها سنة رسول الله ولا قال العلماء ولا ولا إلى آخره، إنما أهل السنة والجماعة، فأتيت له بالأدلة الكثيرة من كلام علمائنا على أن السلفية موجودة، ولا فرق بين أهل السنة والجماعة والسلفية والسلف وأهل الأضلال والطائفة المنصورة في القنجة، كل ذلك جائز يا إخواني بارك الله فيكم. المحرم والحزبية، المحرم أن نخرج عن السلفية وعن السنية وعن الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة وعن أهل الأثر والحديث باتباع كلام بعض الناس ولو خالف الدليل. طيب، بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الصورة وختمة هذه الصورة، وهي صورة الحج، ونكتفي بهذا القدر اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.